السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأفأم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر. في هذه الساعة ستستمعون إلى عادة لحلقة من برنامج حقوق الإنسان من إعداد وتقديم ديار بامرني، كما سنتابع عددا من التقارير الأمنية وأيضا تقريرا من بابل حول مكافحة الفساد وآخر عن تداعيات الشريط المصور لعملية قصف جوي من قبل مروحية أمريكية عن طريق الخطأ لعدد من المواطنين بينهم صحفيان، وأخيرا استذكار النجف ليوم اليتيم. أما الآن فنستمع إلى نشرة بأهم الأنباء من الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. لقي جنديان أمريكيان حتفهما وأصيب 5 آخرون في عمليات قتالية في شمال العراق حسب ما أعلن الجيش الأمريكي اليوم دون إعطاء تفاصيل أخرى، عدا أن الحادث وقع يوم الأربعاء خلال تنفيذ الجنود دورية في شمال العراق. يذكر أن عدد قتلى الجيش الأمريكي بلغ 4389 عسكريا منذ الحرب في آذار من عام 2003. دعا رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إسرائيل اليوم إلى بذل جهود للتوصل إلى حل سياسي بالاتفاق مع الفلسطينيين. تحدث الحريري في مؤتمر صحفي في مدريد إلى جانب نظيره الإسباني لوي رودريغيز زاباتيرو، وقال على إسرائيل أن تواصل الجهود، فنحن في حاجة إلى عملية ذات مصداقية يمكن للعالم العربي أن يقتنع بها، حسب قوله. الحريري اتهم إسرائيل أيضا باتباع سياسة خلق حروب صغيرة هنا وهناك بهدف تعطيل عملية السلام، وحذرها بالقول بأن عليها أن تدرك بأن الأسلحة والدمار لا تثير غير العنف والحقد، حسب ما ورد في نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. أصيب مدنيان في انفجار قنبلة في مدينة الضالع في جنوب اليمن، بينما أطلقت الشرطة عيارات نارية للتحذير بهدف تفريق مظاهرة في المدينة حسب قول ناشطين. القنبلة انفجرت وأصابت 2 من المارة، بينما تجمع الآلاف من المتظاهرين حاملين أعلام اليمن الجنوبي وطالبوا بإطلاق سراح معتقلين في السجون اليمنية. يذكر أن عدد هؤلاء المعتقلين من الانفصاليين يبلغ 400 شخص حسب تقديرات الانفصاليين أنفسهم. أطلقت الشرطة المصرية سراح 16 من قيادي الإخوان المسلمين بينهم محمود عزت الذي اتهم بتشكيل مجامع إرهابية. إطلاق السراح جاء بكفالة وبموجب قرار اتخذته المحكمة الجنائية في القاهرة يوم الأربعاء. يذكر أن هؤلاء الأشخاص اعتقلوا في شباط الماضي بتهمة إنشاء مجموعات إرهابية والتخطيط لإسقاط الحكومة، بينما نفى القيادي محمود عزت هذه التهم، وكما جاء في نبأ وكالة فرانس سبريس للأنباء. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف معاهدة جديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية لتحل محل معاهدة ستارت الأولى التي انتهى العمل بها في نهاية العام الماضي. جرت مراسم التوقيع في العاصمة التشيكية براغ، وقال أوباما إن هذه المعاهدة وضعت حدا لتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.
يعتبر اليوم حجر أساس مهما في مجال الأمن النووي وحظر الانتشار والعلاقات الأمريكية الروسية. إنه يحقق هدفنا المشترك في التفاوض بشأن معاهدة جديدة للحد من الأسلحة النووية. هذه المعاهدة تقضي بخفض عدد الأسلحة النووية التي سننشرها بشكل كبير، وتقلل من عدد قواعد الإطلاق بنسبة النصف تقريبا، كما تتضمن نظام تحقق شامل يسمح لنا ببناء الثقة.
هذا وقال الرئيس الروسي مدفيديف إن موضوع الدرع الصاروخي الذي تنوي الولايات المتحدة نصبه في أوروبا كان نقطة الخلاف الأصعب بين البلدين. أما أوباما فقال إن البلدين اتفقا على توسيع المحادثات بشأن الدرع الصاروخي، وأكد لنظيره الروسي بأن هذه الخطط لا تهدف إلى تغيير التوازن الاستراتيجي، بل تهدف إلى مواجهة دول مارقة قد تحصل على أسلحة نووية أو هجمات صاروخية من أي مصدر كان حسب قوله. أعلن رئيس قرغيزيا كورمان باكاييف تمسكه بالحكم بعد يوم واحد من سيطرة المعارضة على الحكم في البلاد ووقوع اشتباكات دامية في شوارع العاصمة بشكك أدت إلى مقتل 75 شخصا في الأقل. باكاييف قال في مقابلة إذاعية: أنا رئيس منتخب ولا أقر بالهزيمة، أعتقد أن ما حدث مجرد حفلة نجوم نظمتها جماعة مسلحة ولا أعتبر ذلك هزيمة لي. تحدث باكاييف بعد أن أعلنت وزيرة الخارجية السابقة روزا أوتومبايفا تشكيل حكومة تصريف أعمال لمدة 6 أشهر ولحين وضع دستور جديد في البلاد. في هذه الأثناء أعلن وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة أنه وجه أوامر إلى قوات الأمن بإطلاق النار على من يقوم بأعمال سلب في العاصمة. يذكر أن المجموعة الدولية وبضمنها الولايات المتحدة وروسيا والصين والأمم المتحدة دعت جميع الأطراف إلى الهدوء وإلى ضبط النفس. وأخيرا قال مسؤولون باكستانيون إن جماعة طالبان في البلاد أطلقت سراح رجل يوناني بعد اختطافه ب7 أشهر في شمال البلاد. المسؤولون قالوا إن اليوناني في وضع جيد، وأوضحوا بأن وجهاء في مدينة وادي تشترال كانوا يفاوضون المسلحين من جماعة طالبان في باكستان على إطلاق سراحه. يذكر أن الرجل اختطف في 7 أيلول الماضي وكان يعمل في منظمة للمساعدات. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر. في هذه الساعة ستستمعون إلى عادة لحلقة من برنامج حقوق الإنسان من إعداد وتقديم ديار بامرني، كما سنتابع عددا من التقارير الأمنية وأيضا تقريرا من بابل حول مكافحة الفساد وآخر عن تداعيات الشريط المصور لعملية قصف جوي من قبل مروحية أمريكية عن طريق الخطأ لعدد من المواطنين بينهم صحفيان، وأخيرا استذكار النجف ليوم اليتيم. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الجولة في عدد من التقارير الميدانية، وأولها من بغداد للزميلة رنا حداد حول التفجيرات الأخيرة وتساؤلات المواطنين عن كيفية حصولها في ظل الإجراءات الأمنية المكثفة.
لم يطوي العراقيون الصفحات السوداء من حياتهم حتى تفتح أخرى. 5 انفجارات جديدة تحصد أرواح الكثيرين من الأبرياء في عدد من مناطق العاصمة بغداد، تلي سابقاتها بفارق زمني قليل، ولكن ربما قد تكون بحصيلة أكبر للخسائر التي لحقت بالأرواح والممتلكات. تكتيك إجرامي جديد يدفع ثمنه المواطن داخل بيته هذه المرة لم يستهدف مبنى لوزارة أو موقعا استراتيجي، وإنما استهدف مناطق حيوية تكتظ بالسكان. هذا التكتيك أثار غضب الشارع العراقي وتساؤلاته عن كيفية حدوث مثل هذه الخروقات وسط إجراءات أمنية مشددة وداخل مناطق محصنة. عدد من المواطنين حملوا المسؤولين الحكوميين والسياسيين مسؤولية ما يحدث من جرائم إرهابية وكوارث أمنية.
بصورة عامة كلها تتحمل المسؤولية. هاي المئات قاعدة تموت، شنو سبب ليش؟ شنو الناس الذنب اللي ارتكبتها؟ إذا كان صراع بين السياسيين فإحنا ما لنا ذنب.
كل 20 متر توجد السيطرة. زين هذين المتفجرات اللي قاعد تهدم بنايات، شلون تدخل ومين دخلت وشلون الوضعت في هذا المكان اللي موجودين به الناس الأبرياء والمواطنين الأبرياء في مكان حساس، يعني مبنى سكني يتهدم على رأس أصحابه ليش؟ على أي أساس؟
احنا نطالب الحكومة العراقية بتشكيلها باقرب وقت ممكن، لان بعدنا بحزن يوم الاحد، يجينا حزن اخر، شنو ذنب العوائل اللي الامارات كلها وقعت على راسهم؟ ليش؟ شنو ذنبهم؟
من وراء التفجيرات ولماذا؟ سؤال يطرح نفسه كل يوم في خلجات وعبرات العراقيين وسط إشارات البعض إلى الصراعات السياسية بأصابع الاتهام.
صبوا بالشارع، انفجارات، سيطرات ناس الشوارع وسيارة تعبر، مين تعبر سيارات؟ إذا الحدود لزمة سيطرات، أكو سيارة تعبر؟
إلى متى نبقى نستنكر؟ بس أريد أوجه هذا السؤال للحكومة، إلى متى نبقى نستنكر؟ هاي الأبرياء ودمهم برقبة من؟ برقبة الحكومة أكيد.
يعني الصراحة ملينا وكاف دم، يعني لو يموت نص الشعب لا وزير يطلع من كرسيه ولا يقول أنا أتقاعد. هسه شوف نلاحظ الدول الخارجية، واحد اثنين صار بيجي يطلع وزير يتحمل مسؤولية، أباني هذا صار مسؤوليتي وهذا دم البشر، ترى مين يتحمل هسه من الوزارات؟ مين يتحمل من الحكومة؟
قراءة المشهد الدموي والتداعيات الأمنية التي عصفت بالأرواح والممتلكات في مناطق متفرقة من بغداد لم تختلف كثيرا لدى خبراء ومحللي السياسة عن قراءة المواطن، فالخلافات السياسية والصراعات قائمة على المناصب، عده المحلل السياسي حسين الموسوي السبب الرئيس في تاجيج الأزمة الأمنية.
يوجد صراع سياسي كبير بين القوى السياسية المتنفذة مما يؤدي إلى تداعيات أمنية خطيرة، يجب أن تفكر القوى السياسية بأمن وحياة المواطنين. الانفجارات الأخيرة استهدفت حياة العراقيين وأزهرت أرواح كثيرة من المدنيين الأبرياء.
انعدام الرؤية الواضحة لدى المسؤولين الأمنيين لمواقعهم وخوفهم من مصير مناصبهم المجهول في المرحلة الجديدة، فضلا عن عدم وجود برنامج سياسي مشترك بين الكتل والكيانات السياسية، عوامل يراها الخبير السياسي منتصر الإمارة هي التي تقف وراء نجاح الجماعات المسلحة في تنفيذ خططها الإجرامية المكثفة في يوم واحد، مشددا على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة.
الكثير من المسؤولين الأمنيين لا يعرفون ماذا مصيرهم، الكثير منهم يقول بأنه عند تشكيل الحكومة سوف يعزلوننا وسوف تتغير مناصبنا والآخري، فلهذا لا توجد رؤية واضحة لكل هذه المشاكل. ففي رأينا بأنه هي المسألة أو المشكلة هي مشكلة أساسية بدرجة أولى، تتطلب من السياسيين أن يترفعوا عن بعض مطالبهم ويهتمون بمصير الشعب.
قراءة المشهد السياسي وتفسير التداعيات الأمنية لم يمنع مخاوف العراقيين من يوم غد والمصير المجهول، فتوقعات المواطنين والمراقبين المحليين والسياسيين أنفسهم تشير إلى استمرار الحوادث الأمنية وتكرارها في الأيام المقبلة، طالما هناك صراع قائم على المناصب والسلطة وسط مطالب مكثفة تدعو إلى الإسراع بتشكيل الحكومة لإنهاء هذه الأزمة. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مكافحة الفساد تتم وفق آليات عدة، أهمها الوقاية من خلال برامج توعوية قبل وقوعها والحاجة إلى اللجوء إلى وسائل القوة للحد منها أو وقفها. هذا ما حصل في محافظة بابل كما ورد في التقرير التالي للزميل علاء رزاق.
ناقش عدد من مدراء دوائر محافظة بابل وهيئة النزاهة وممثلو منظمات المجتمع المدني ناقشوا إمكانية تفعيل الرقابة المدنية على الحكومة المحلية ونشر ثقافة مضادة لثقافة الفساد الإداري والمالي. جاء ذلك في ورشة عمل نظمها المعهد الديمقراطي بالاشتراك مع معهد اشتار للثقافة والتدريب الصحفي استمرت لأيام ثلاث. فاطمة جبار مديرة المعهد لخصت أهم الأهداف المتوخاة من الورشة.
هذا مشروعنا يهدف إلى نشر الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي، واختارينا 15 محافظة من محافظات العراق لتكون هناك ورشات تثقيف لغرس النزاهة والشفافية في ممارسة العمل الحكومي، وذلك بتعيين فرق شعبية لتراقب أعمال الحكومات المحلية. مثل ما تعرف أنه قانون المحافظات أناط الكثير من المسؤوليات إلى أعضاء مجالس المحافظة. هذه الأعمال هي غائبة أو ما يعرفوها أكثر المواطنين، فلذلك احنا نشجع أنه يكون المواطن على صلة وقريب من أعضاء مجالس المحافظات حتى يطلع على أعمالهم.
إلى ذلك أكد المهندس عبد الحسين هادي مدير بلديات بابل أن المطلوب هو إيجاد ثقافة مجتمعية مضادة لثقافة الفساد، حيث تستخدم العلاقات الاجتماعية في الضغط باتجاه عدم اتخاذ إجراءات ضد المفسدين.
أنا أشرت من خلال الندوة إلى أنه يجب أن نحارب ثقافة الفساد. يعني حضرتك كصديق ربما لي لما يأتي موظف ويقول لك أن مدير الدائرة الفلانية أو المهندس عبد الحسين أحالني إلى التفتيش وأرجو أنه تتدخل، المفروض تقول له أن هذا عمل الدوائر ونحن لا نتدخل. نتعرض للكثير من الضغوطات من مستويات شتى، مثلا شيخ العشيرة أو الأخ أو ابن العم أو العم للموظف المفسد يروح ويشكل وسيلة ضغط. هذه وسيلة ضغط مجتمعية، هذا المجتمع يجب أن يحارب. عندما يأتي المفسد لكي يتوسط لتشكيل ضغط معين على مدير الدائرة يجب أن نخبره بأنه لا نتدخل في هذا الموضوع. صح ما نستجيب له، ولكنه وسيلة ضغط ربما يعني بمرور الزمن أيضا تشكل ضغط نفسي علينا الحد من محاربة هذه الظواهر.
وتابع مدير بلديات بابل حديثه بالإشارة إلى أن المدير يتحمل مسؤولية الموظف المفسد أمام دوائر الرقابة، معتبرا أن ذلك أمرا غير منصف.
للأسف هنالك أنه تقرير الرقابة المالية مثلا كنت الوحيد الذي يساءل في بلديات بابل، كنت أنا المتهم الوحيد ومتهم، أكد أنه أنا كنت المتهم الوحيد في كل هذه الأمور، بينما اللي مقصرين هم موظفين آخرين وأيضا يتحملون المسؤولية.
من جانبه أكد وليد عباس الدجيلي معاون مدير عام دائرة المنظمات أن هيئة النزاهة لم تهمل أي شكوى ترد إليها على الرغم من تعرضها لضغوط سياسية.
هيئة النزاهة بتوجيه معالي رئيس الهيئة القاضي رحيم حسن العقيلي ما ممكن أن تخفى أي قضية لدى هيئة النزاهة، وهذا يعني نعلن بشكل صريح. هنالك تحال بعض القضايا من مكاتب المحافظات، مكاتب تحقيقات هيئة النزاهة في المحافظات، هناك لجان أيضا في هيئة النزاهة تدرس هذه الحالات، محتمل هنالك قصور، هنالك بعض الملفات تجد فيها نقص لتثبيت الأدلة، هنالك أدلة غير واضحة. إذن هي مراجعة في هيئة النزاهة، مراجعة لهذه القضايا وبعد ذلك تحال إلى المحاكم. بصراحة المتابعين يتهم هيئة النزاهة أنه هي ذات اختلاف، بالعكس هيئة النزاهة تعمل بشكل شفاف وماكو أي قضية غلقت أو أملت أو وضعت جانب بتأثيرات سياسية. نعم على اعتراف معالي رئيس الهيئة أكو هنالك ضغوط سياسية على هيئة النزاهة، لكن القضايا ما ممكن أن تغلق أو تنهى لمجرد رفعها إلى مقر هيئة النزاهة، بل بالعكس هي دراسة وتمحيص لهذه الملفات التي تحال من المحافظات لكي رفعها وإنجازها بالكامل وإحالتها إلى القضاء.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
في ميسان يجري حاليا تنفيذ عدد من المشاريع الهامة لربط المحافظة بالعاصمة بغداد وكذلك بالبصرة.
يعد مشروع الطريق الحولي وجسر الدفاس من المشاريع الاستراتيجية في محافظة ميسان والتي تنفذ من قبل الهيئة العامة للطرق والجسور بكلفة تقدر 60 مليار دينار عراقي. توقف العمل به بعد تلكؤ الشركة المنفذة وحدوث انحرافات في مسار الركائز الكونكريتية. محافظ ميسان محمد الشياع أكد في حديثه على تجاوز العقبات وأن العمل يسير بوتيرة متصاعدة.
مشروع جسر الدفاس والطريق الحولي من المشاريع الاستراتيجية التي تنفذ من قبل وزارة الإسكان والإعمار. بالتأكيد المشروع يخضع لمتابعة مستمرة من قبل المحافظة وهناك لقاءات مع وزيرة الإسكان والإعمار لتذليل المعوقات التي تعترض تنفيذ هذا المشروع. اللي بداية عملنا وجدنا أن هناك نسبة انحراف وتلكؤ في نسب الإنجاز، لكن حاليا ومن خلال المتابعة وتدخلنا شخصيا في بعض المشاكل نستطيع القول أن المشروع بدأ ينهار وبدأ ترتفع نسب التنفيذ.
ويشير المهندس المقيم سعدي عبد الرضا إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 40%، موضحا في حديثه عن المواصفات الفنية وما سيحققه المشروع من أهمية للمحافظة في حال إنجازه.
مشروع جسر الدفاس من المشاريع الاستثمارية بكلفة 60 مليار دينار عراقي وبطول 13 كيلومتر و500 بما فيها أطوال الجسور والمجسرات. هذا المشروع يتكون من جسرين رئيسيين على نهر دجلة. طول الجسر الواحد 455 متر ب 13 فضاء، كل فضاء 35 متر. المجسرات الباقية هي ثلاث مجسرات على طريق عمارة بغداد مجسر، وعلى طريق عمارة كتيرة مجسر، وعلى طريق ميمونة بصرة مجسر آخر. هذا المشروع يخدم نقل المركبات الثقيلة عبر طريق خارجي خارج مدينة العمارة، بالإضافة إلى سهولة انسيابية حركة البضائع من البصرة إلى بغداد وبالعكس. نسبة الإنجاز 40%.
مواطنون التقينهم أكدوا على أن مركز المدينة يشهد حدوث اختناقات مرورية يوميا وأن هذه المشاريع ستعمل على تقليل نسبة الاختناقات، هذا فضلا عن مظهرها الجمالي الذي ستضيفه إلى المدينة.
نعاني من ازدحامات، يعني أنا جاي أروح للدوام الصبح أو العصر أكو ازدحامات كثيفة بالتقاطعات بسبب السيارات اللي تجي من محافظات البصرة والمحافظات الأخرى وتدخل مركز المدينة، لأن ماكو شارع أو شارع رئيسي خارج المدينة. هسه هذا الطريق الحولي راح يقلل الازدحامات وبنفس الوقت راح يكون هناك توسع بالمحافظة.
مشروع المجسرات سيضفي جمالية على مدينة العمارة. ذات الجمالية من طبيعة التصميم الحديث للجسور.
وبحسب المسؤولين المحليين في محافظة ميسان فإن مشروع الطريق الحولي يعد من أكبر المشاريع في هيئة الطرق والجسور، وفي حال إنجازه فإنه سيساهم في تطور منظومة النقل البري في المحافظات الجنوبية. لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي ميسان.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن فمع الصحف الصادرة في إقليم كردستان والتي أعدها لنا ويقدمها الزميل أزاد محمد من السليمانية.
كتب صحيفة خبات أن رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الكردستاني شيروان الحيدري قال إن لا خلافات وصراعات داخل القائمة الكردستانية، رافضا في الوقت نفسه أن يكون الحزب الديمقراطي الكردستاني قد وقف حجر عثرة في طريق المصادقة على الميزانية. وأضافت الصحيفة أن الحيدري أشار إلى أن لا صحة بتاتا للأنباء التي تشاع عن وجود خلاف بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني حول الميزانية، وأضاف أنه ربما يكون هناك اختلاف في الاتجاهات والآراء في القائمة الكردستانية، لكن هذا لا يعني وجود صراع بل التأكيد على حيوية هذه القائمة ووجود النفس الديمقراطي فيها. الصحيفة نقلت عن مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات أن هناك العديد من الطعون قدمت إلى المفوضية دون أدلة قوية تثبت صحتها، فيما أشار إلى أن بعض القوى عززت طعونها بالأدلة القوية والثابتة، وأن قائمتي التحالف الكردستاني وأتلاف دولة القانون كانتا ضمن القوائم التي قدمت أدلة وإثباتات قوية على طعونها. ونوه المسؤول أن واجب المفوضية لا يتعدى استلام الطعون وتقديمها إلى المحكمة الاتحادية لاتخاذ قرار فيها. كتبت صحيفة أسوا أن رئيس اللجنة المالية لبرلمان إقليمي كردستان أراس دارتاش قال إن إعادة الميزانية إلى الحكومة هو عمل خاطئ، وأن ذلك يمثل ضربة إلى مصالح الجماهير أكثر مما يمثل ضربة للحكومة. وأضاف دارتاش يجب عند الحديث عن الميزانية النظر إليها مهنيا، وأن التقارير الثلاثة التي أعدت حول الميزانية نوقشت خلال اجتماعات البرلمان، وأن كل البرلمانيين تحدثوا حولها. وأضاف رئيس اللجنة أن الميزانية حتى لو كانت غير شفافة وفيها نواقص فإننا نستطيع أن نصنع فيها شفافية أثناء التنفيذ بما يخدم مصالح جماهير الأقليم. صحيفة أسوة تناولت اختتام فعاليات مهرجان توارد الثالث للأفلام القصيرة الذي جرى في السليمانية، والتي تضمنت تنافس 18 فيلما قصيرا عرضت خلال أيام المهرجان الثلاث، وأن جوائز وزعت على الأفلام الفائزة أمس. وأضافت الصحيفة أن جائزة أفضل مضمون منحت لفيلم بيت النمل، فيما حصل فيلم في ظل الوقت على جائزة أفضل مونتاج، كما منحت جائزة أفضل تصوير إلى المصور فرزاد الزندي عن تصويره لفيلم الأحلام الثلجية، ومنحت جائزة أفضل ممثلة للممثلتين الجول وخارجي نادري. أما جائزة أفضل ممثل فكانت من نصيب جريتوف عن دوره في فيلم في ظل الوقت. صحيفة خبات قالت إن وزارة البلديات والسياحة تنوي نصب عدادات ماء إلكترونية في البيوت بإقليم كردستان للحد من إهدار مياه الشرب التي تزود الحكومة بها المواطنين. وقال مدير عام الماء والمجاري في الإقليم نهاد عز الدين للصحيفة إن الهدف من نصب هذه العدادات التي وصفها بالذكية ليس احتساب ما يصرفه المواطن من المياه، بل أنه نظام جديد متقدم يربط كل شبكة الماء بنظام كمبيوتري لمراقبة الصرف. وطلب عز الدين من المواطنين التعاون مع فرق المديرية العامة للماء والمجاري في نصب هذه العدادات، لأن نصبها يرفع مستوى تجهيز المياه النظيفة للمواطنين إلى مستوى عالمي قياسي، محذرا المواطنين من الاحتفاظ بأكثر من مصدر للمياه، لأن فرق المديرية قادرة على قطع هذه المصادر ومحاسبة المخالف. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى الجزء الثاني من هذه الساعة، والتي سنستمع فيها إلى تقريرين من بغداد والنجف. في بغداد نقل الزميل ليث أحمد عن نقيب الصحفيين مؤيد اللام قوله إن النقابة طالبت بإجراء تحقيق عاجل في الشريط الذي بث على المواقع الإلكترونية والذي يكشف قيام مروحية أمريكية بقصف عدد من المواطنين بينهم صحفيان كانا يعملان لصالح وكالة أنباء أجنبية.
مرة أخرى يبرز ملف الانتهاكات بحق الصحفيين، وهذه المرة بعدما نشرت على مواقع إلكترونية مشاهد مصورة لطائرة مروحية أمريكية يطلق طاقمها النار على مجموعة من المواطنين بينهم صحفيين. اعتقد الطيار إنهما مسلحين بحسب الحوارات التي دارت بين طاقم الطائرة والقاعدة العسكرية، لتأتي الأوامر بإطلاق النار عليهم جميعا والتأكد من عدم تركهم أحياء.
Light them all up.
Come on, fire.
Keep shooting.
الصحفيان المقتولان هما نمير نور الدين 22 عاما ومساعده سعيد شماغ 40 عاما، اللذان قتلا في الحادث وهما يحملان معداتهم الصحفية لتغطية الأحداث في حي الأمين في منطقة الوائلية. الحادث ذهب ضحيته 12 مدنيا في عام 2007. المشاهد أثارت استنكار العديد من الجهات سيما الإعلامية منها، حيث أدان مرصد الحريات الصحفية ما وصفها باستهانة الجيش الأمريكي بأرواح المواطنين ومن ضمنهم الفرق الإعلامية. ويحمل مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي طاقم المروحية الأمريكية مسؤولية هذا الحادث.
التبريرات التي أطلقها الجانب الأمريكي عندما كان ينادي يعني القادة الطيارين عندما كانوا ينادون على القيادة المركزية كانت تبريرات للأسف الشديد غير منطقية. كان هناك واضحا أشخاص يحملون معدات صحفية وكاميرا تعرضوا للقتل، فبالتأكيد أن الطيارين كانوا يشاهدون هذه الصورة بشكل أوضح مما نشر الآن. فبالتأكيد أنا أعتقد أن الطيارين يتحملون مسؤولية كبيرة جدا أمام المجتمع الدولي لقتلهم لهؤلاء الصحفيين.
بيان مرصد الحريات نسب للميجر شون تيرنر المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قوله لوكالة رويترز التي ينتمي لها الصحفيان أن تحقيقا أجري بعد الحادث بوقت قصير خلص إلى أن القوات الأمريكية لم تكن على علم بوجود صحفيين وإنها ظنت إنها كانت تقاتل متمردين مسلحين، مضيفا نأسف لضياع أرواح أبرياء لكن هذا الحادث جرى تحقيق بشأنه على وجه السرعة ولم تكن هناك قط أي محاولة للتستر على أي جانب من جوانب هذا الاشتباك، إلا أن تلك التصريحات لم تثني نقابة الصحفيين العراقيين بالمطالبة بإجراء تحقيق سريع وعاجل حسب ما أكد لإذاعة العراق الحر نقيب الصحفيين مؤيد اللامي.
نقابة الصحفيين أصدرت بيانا واضحا طالبت فيه بالتحقيق الحقيقي العاجل وكشف الجنات لتقديمهم للعدالة. النقابة أيضا بدأت إجراءاتها القانونية بتحريك دعوى قضائية سنعلن عنها خلال أيام.
ولكون القوات الأمريكية تتمتع بحصانة كاملة إلى ما قبل توقيع الاتفاقية الأمنية بين حكومة الولايات المتحدة ونظيرتها العراقية، فإن الذهاب إلى القضاء الدولي هو مسعى نقابة الصحفيين بحسب اللامي.
أعتقد هذه قضية محترمة وقضية تحترم من قبل العالم لأننا نسلك الجانب القانوني لمحاسبة الجنات وجلب الجنات لقفص الاتهام وللعدالة، حتى وإن لم نستطيع أن نحرك الدعوة بشكلها الكامل داخل العراق لوجود حصانة لدى الجنود الأمريكان، سنذهب إلى بلدان أوروبية وبلدان أخرى وستعاوننا جهات دولية صحفية عالمية في هذا المجال.
من ضعفت حيلته سهلت غلبته، تعبير بدا واضحا من أحاديث الإعلاميين العراقيين الذين استبعدوا الحصول على أي حقوق أو اعتبارات وإن كانت خلقية لعوائل ما سقط منهم جراء العمليات العسكرية أو غيرها. الصحفي أياد مهنا.
قبل فترة ليست بالقصيرة برأت المحكمة الفيدرالية الأمريكية عناصر شركة بلاك ووتر الذين قاموا بقتل أكثر من 19 عراقي في ساحة النسور. إضافة إلى ذلك أنه القوات الأمريكية والجيش الأمريكي عادة ما يعلن أنه الأراضي العراقية هي ساحة معركة وبالتالي كل الأفعال هي مبررة. لا أعتقد أنه القضاء الأمريكي مع عرض هذا الفيلم مؤخرا سوف يقوم بإدانة الجيش. إضافة إلى أنه هناك العديد من الانتهاكات التي قام بها الجيش الأمريكي في كل الحروب التي قام بها في أكثر من منطقة في العالم، ودائما ما يصار إلى تبرئة عناصر الجيش الأمريكي.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في النجف استذكرت الحكومة المحلية يوم اليتيم العالمي علما بأنها لم تستطع حتى الآن حصرهم لتقديم الرعاية التي يستحقونها. هذا تقرير من الزميل أيسر الياسري.
برعاية مجلس محافظة النجف قام البيت الثقافي النجفي وبالتعاون مع دار الدولة لرعاية الأيتام احتفالا سنويا ثالثا بمناسبة يوم اليتيم العالمي. الاحتفال الذي أقيم في دار البراعم لرعاية الأيتام تم بحضور عدد من المسؤولين المحليين لا سيما منظمات المجتمع المدني، فضلا عن حضور عدد من الأيتام من داخل وخارج الدار. وأشار مدير البيت الثقافي النجفي سعيد قنبر أن الاحتفال يقام سنويا سنويا لإدخال البهجة والسرور إلى تلك الشريحة وزيادة الاهتمام بها، وقد أقيم هذا العام بدعم من قبل الحكومة المحلية.
حقيقة اعتاد البيت الثقافي تابع وزارة الثقافة إقامة هذه الفعالية وللسنة الثالثة على التوالي، وهذه السنة تمت برعاية مجلس محافظة النجف الأشرف موقر. حقيقة الفعالية تضمن كثير من الفقرات والكلمات والفعاليات تهدف من خلالها إلى إشاعة الفرحة والأمل في نفوس الأطفال الأيتام. البيت الثقافي عادة يعتقد البعض أنه بعيد عن أجواء اليتم وهذه الشرائح، ولكن نقول في عراقنا الجديد الثقافة يجب أن تتشرب وتتشبع في كل مفاصل الحياة خاصة الأيتام.
ويعد دار البراعم لرعاية الأيتام الدار الوحيدة في مدينة النجف والتابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تبلغ سعته 30 مستفيد، حيث شكى مدير الدار محمد مهدي سلمان من ضيقه وعدم كفايته لعدد اليتامى في المحافظة، لذا فقد طالب الحكومة المحلية زيادة عدد الدور وتوسيعها.
المشاكل يسمعون منها أنه الدار كلش ضيق ولا يسح يعني هذه المستفيدين، يعني يسع الدار 30 مستفيد بالإضافة إلى قلة القاعات والأثاث. نأمل من المسؤولين من هذه الحكومة الجديدة أن تقدم لنا هذه الخدمات، وكذلك فرام قانون يحمي المستفيد اليتيم بحيث يكون من خرج من الدار أقع عمل أو بعض المهن التي يقدم لها.
الحكومة المحلية في النجف ورغم افتقارها إلى إحصائيات رسمية لأعداد اليتامى، إلا أنها أكدت استمرارها في رعاية تلك الشريحة، إذ أشارت مسؤولة لجنة الأسرة والطفل في مجلس محافظة النجف عاصفة الياسري أن المجلس يسعى إلى الاهتمام بكافة شرائح المجتمع.
أصل من مجلس محافظة النجف على رعاية كافة طبقات المجتمع، وأنا أسعى شخصيا لأن أصل إلى أبعد نقطة، إلى العوائل الفقيرة، إلى الأيتام، إلى الأرامل، وكما نعرف طبقة الأيتام تزداد في العراق للأسف بالظروف التي مرت في العراق من حروب وكوارث، فهذه الطبقة ازدادت وللأسف الشديد وهي بحاجة إلى رعايتنا الشديدة.
ويرى مدير البيت الثقافي سعيد غنبر أن عدم وجود إحصائية رسمية لأعداد اليتامى بسبب مرور البلاد بظروف غير مستقرة، وخصوصا بعد العام 2003، فضلا عن ثقافة العائلة العراقية التي لا ترغب بإيواء أطفالها من ذوي الاحتياجات الخاصة في دور الدولة.
كما تعلمون يعني الظروف التي مر بها العراق حقيقة من حروب ومآسي، كل هذا أدى إلى كثير من عمليات عنف، عمليات تهجير، عمليات انفصام عرى عوائل بكاملها، لذلك يعني لا تجد إحصائيات دقيقة. أيضا هناك العائلة العراقية غير معتادة حقيقة على إيواء أطفالها في دور الدولة، لذلك نحتاج إلى ترسيخ ثقافة جديدة، نحتاج إلى تبني هؤلاء الأيتام وانتشالهم حقيقة من الشوارع ومن ما يواجههم في حياة الخارج.
وكان لأطفال الدار فعاليات خاصة احتفاء بالمناسبة، عكست تلك الفعاليات الهموم التي أثقلت كاهلهم منذ الصغر، ألا وهي فقدان الأبوين. الطفلة صفا رياض أشعرت الحضور بالحزن الشديد وهي تؤدي مشهد جسدت في حزنها على والدها وهي تعيش في ظل قلة الاهتمام من قبل الآخرين.
مو حقي أصبح بوجي أبويا، ومو حقي ألاعب أبويا، ومو حقي أتباهى بنجاحي قدام أبويا، ومو حقي واحد محرومة من هاي.
الوضع الأيتام بالعراق لا أسبل رفاه كلهم توصل عليهم.
طيب الاهتمام بالداخل الدور شوفي كافي يعني المستوى المطلوب وبحاجة إلى زيادة الاهتمام.
بالنسبة للأيتام داخل ما أكون كافي جميع الحاجات لهم، نصوص متوسط مو كلش حاجات توفر عليهم.
شو طالبين الحكومة؟
أطالب الحكومة طبعا المسؤولين أن يتجهون للأيتام ويشوفون الأيتام بالعراق وضعهم واستقرارهم، وإن شاء الله يوفرون كل سبيل رفاه. وطبعا أتمنى أمنيتي انه يعود الامن والاستقرار للايتام ويفهم كل شيء للرفاه.
من مدينه النجف ايسر الياسري، اذاعه العراق الحر.
هذه اذاعه العراق الحر.
هذه اذاعه العراق الحر.
هذه اذاعه العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن فمع إعادة لحلقة من برنامج حقوق الإنسان للزميل ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. ذكرت دراسات وتقارير تنشرها منظمات إنسانية دولية ومحلية أن العراقيين الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم يعيشون في فقر وحالة عدم استقرار ويواجهون اليأس في المنفى، ووصفت وضعهم بأنه ينذر بالخطر. وبالرغم من تأكيد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن العودة إلى العراق هي الحل الأمثل بالنسبة للاجئين، إلا أنها لن تروج لمثل هذه العودة في الوقت الحالي، لكنها ستقدم الدعم والمساعدة لأي شخص يرغب في العودة. وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 2 مليون مواطن غادروا العراق منذ عام 2003، غالبيتهم إلى سوريا والأردن، وفتحت المفوضية مكاتب لها في عمان والقاهرة ودمشق وبيروت، ليصل عدد العراقيين المسجلين لديها إلى أكثر من 350 ألف لاجئ، ولم يقبل إلا عدد قليل منهم، وافقت بعض الدول طلبات لجوئهم وإعادة توطينهم. ولكن بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها العوائل اللاجئة، إلا أن العديد منها لا ترغب في العودة، حيث نقلت شبكة الأنباء الإنسانية إيرين التابعة للأمم المتحدة ما ذكرته إليزابيث كامبل، وهي محامية لدى الرابطة الدولية للاجئين، في مدونتها إن مسحا حديثا أظهر أن 83% من اللاجئين العراقيين في الأردن وسوريا لا ينوون العودة إلى العراق بسبب انعدام الأمن وغياب فرص العمل وعدم قدرتهم على استعادة بيوتهم وممتلكاتهم الأصلية، إضافة إلى أن معظم حكومات المنطقة لا تفكر جديا في منح هؤلاء اللاجئين أي نوع من أنواع الإقامة الدائمة. وفاء عمر مسؤولة الإعلام في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تحدثت في مقابلة أجراها معها مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب عن عدد اللاجئين المسجلين والمساعدات المالية والدعم المعنوي الذي تقدمه المفوضية للعراقيين. وفاء توقعت أن يتم إعادة توطين حوالي 36 ألف عراقي في بلد ثالث عام 2010.
اللاجئين العراقيين المسجلين في المنطقة 300 ألف عراقي، أما العراقيين اللي موجودين داخل مصر حوالي 6395. إحنا فقط بنأكد الأرقام التي تسجل لدى المفوضية.
هل لديكم تعاون مع الحكومة العراقية بشأن العراقيين الموجودين في القاهرة ومنطقة الشرق الأوسط؟
هو في عودة العودة الطوعية للاجئين، التعاون يعني بيجي في يعني في موضوع التأكد من رغبة العراقيين الراغبين بالعودة، بأنهم على علم ودراية بما يذهبون إليه بالوضع الموجود الأمني أو السياسي أو أي وضع داخل العراق. الأعداد اللي إحنا عنا إياها بالنسبة للراغبين بالعودة خلال 2008 و2009 حوالي 62,460 لاجئ عاد. في خلال شهر واحد 2010 كان العدد تقريبا 1600. يعني بنقدر نقول انه في توقع بحوالي 2000 شخص شهريا يرغب بالعودة. وانا ما بحكي بس هون عن مصر، عم بحكي عن المنطقة ككل.
يعني هناك مشروعات قامت بها المفوضية لمساعدة اللاجئين العراقيين سواء في القاهرة او في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إلى أي حد هذه المشروعات قائمة؟
المشروعات القائمة هي من قبل المفوضية الأمم المتحدة، وتتعامل مع الشركاء التنفيذيين في كل دولة، في شركاء تنفيذيين مثل كاريتاس، مثل الانجيوز الأخرى التي تقدم المفوضية الأمم المتحدة مساعدات من خلال هذه المنظمات للاجئين العراقيين في مجال الصحة وفي مجال التعليم وفي مجالات أخرى وفي مجال المساعدات المالية.
أستاذ وفاء، يعني بالنسبة لرغبة بعض اللاجئين في النزوح إلى دولة ثالثة،
لقد تم توطين أكثر من 35 أو 36 ألف خلال العام الماضي من جميع الدول المضيفة. نتوقع أنه يعني تقريبا نفس العدد تم توطينهم، أكبر عدد تم توطينه في الولايات المتحدة وفي كندا، كما تم توطين بعض اللاجئين في أستراليا والسويد والنرويج وبعض الدول الأخرى.
وفاء عمر، مسؤولة الإعلام في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. مستمعين الكرام، ذكرت شبكة الأنباء الإنسانية إيرين التابعة للأمم المتحدة أن من بين 260 ألف لاجئ عراقي مسجل في سوريا لم يتقدم سوى أقل من 1000 لاجئ بطلب المساعدة للعودة إلى ديارهم في إطار برنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للعودة الطوعية إلى الوطن. وتؤكد المفوضية أن غالبية اللاجئين العراقيين في دول الجوار يعتمدون على مدخراتهم الثابتة، وهناك نسبة كبيرة منهم ليس لديهم من المال ما يكفي حتى لمدة شهر، إضافة إلى وجود عوائل عديدة غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية. داليا العشي، مسؤولة الإعلام في المفوضية في سوريا، تحدثت في مقابلة أجراها مراسل إذاعة في دمشق جامبولات شكاي عن المساعدات التي تقدمها المفوضية للعراقيين.
المفوضية بتقدم كذا مساعدة لحتى تأمن لهم نوع من الحياة الكريمة بالبلد المضيف، تقدم لهم مساعدات غذائية كل شهرين، تقدم لهم مساعدات مادية بس مو لجميع اللاجئين المسجنين، بل للاجئين لأشد حاجة منهم. بتقدم كمان خدمات طبية عبر شريكها الأول اللي هو الهلال الأحمر العربي السوري، عبر المستوصفات المتواجدة بالأماكن تمركز اللاجئين مثل جرمان دار السيدة زينب ومساكن برزة واتسيب. ونحن كمان نقدم لنا الدعم النفسي والدعم الاجتماعي، ونقدم لنا كمان نشاطات عبر مراكز الرعاية الاجتماعية كمان متواجدة بالمناطق مركز اللاجئين.
داليا العشي، مسؤولة الإعلام في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مكتب دمشق. من ناحيتها قالت دانا بجالي المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مكتب عمان إن اللاجئين العراقيين في الأردن يعانون من ضغوطات معيشية صعبة بعد أن استنفدوا جميع أموالهم ومدخراتهم. بجالي بيّنت في مقابلة أجرتها معها مراسلة الإذاعة في عمان فائقة رسول سرحان إن المفوضية تمد يد المساعدة إلى أعداد كبيرة منهم عن طريق تخصيص مبالغ شهرية لبعض الأسر، وذكرت إن أعداد المسجلين لدى المفوضية لإعادة توطينهم في بلد ثالث يفوق بكثير عدد الراغبين بالعودة الطوعية إلى العراق.
أوضاع اللاجئين العراقيين بالأردن الاحتياجات المادية عم تكون متزايدة بالنسبة لهم، لأنه معظمهم يكون ما عنده مصدر دخل أو بيعتمد على المساعدات تلقاها من المنظمات الدولية أو UNHCR. في فئة منهم تكون كتير بحاجة وبشر كل نوع من أنواع المساعدة. هلأ بالنسبة للمساعدات، المفوضية تعمل من خلال 7 شركاء منفذين لهذا العام، بتقدم مساعدات طبية، مساعدات نفسية، إرشاد نفسي، بالإضافة إلى مساعدة في مجال في تسهيل التحاق طلاب بالمدارس.
أعداد اللاجئين المستفادين من هذه المساعدات
في عام 2009 استفاد من مساعدات تقدمها المفوضية حوالي 64,900 شخص. طبعا من 2010 العملية مستمرة وعم.
طيب، أعداد اللاجئين المقدمين على المفوضية طالبين لجوء كم أعدادهم؟
تسجيل لدى المفوضية حتى نهاية فبراير 2010 مسجل مع المفوضية
38,517. هل هناك خطط في إعادة التوطين للاجئين لهذا العام عام 2010؟
لا، عملية إعادة التوطين هي برضو عملية مستمرة. تقدم إعادة التوطين للملفات أو للقضايا التي تنطبق عليها الشروط والمعايير الدولية لإعادة التوطين، والتي يكون القرار النهائي فيها لبلدان التوطين.
طيب، كانت هناك دعوات في عام 2008 و2009 من قبل الحكومة العراقية، دعوات لعودة اللاجئين العراقيين إلى العراق. ما مدى استجابة اللاجئين لهذه الدعوات، وكم لاجئ عاد إلى العراق؟
بالنسبة للاجئين العراقيين اللي عادوا عن طريق المفوضية وبساعدة المفوضية، من خلال 2010 حوالي 18 حالة أو 18 شخص غادروا الأردن. يعني هذا عبارة عن برنامج يخدم المفوضية لعدد قليل. هو اللاجئ طبعا يكون عنده معلومات عن الأوضاع بالعراق. بالنهاية القرار بالعودة يكون بيد اللاجئ، هو يقرر متى تكون الظروف ملائمة للعودة أو لا.
دانا بجالي المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مكتب عمان. مستمعينا الكرام، تحدث عدد من اللاجئين العراقيين في الأردن في مقابلات أجريت معهم عن معاناتهم اليومية، وناشدوا المنظمات الدولية وضع حد للأزمة الإنسانية التي يمرون بها وإيجاد ملاذ آمن لهم، مشيرين إلى صعوبة عودتهم إلى العراق بسبب الظروف غير المستقرة.
عايشين حياة يعني دون مستوى خط الفقر، وضع مأساوي جدا. احنا ما نقدر احنا نرجع لأنه أسباب كثيرة على عدم عودتنا. نروح هناك لا خدمات، البنى التحتية مدمرة، واقعنا واقع مؤلم، حتى لا عدنا بيت، لا عدنا مكان، لا عدنا مصدر للرزق. فالحقيقة نأمل من المنظمات الدولية تقف معانا وتقلل من معاناتنا. يعني الكثيرين هنا يطلبون ملاذ آمن حتى يشعرون بالحرية.
صار لي 4 سنين بعمان، يعني ال4 سنين ضاعت من عمري وما قدر سفت فيها شيء يعني نفسي. أنا بلدي اللي هو مثلا استقرت الأوضاع دي وقدر ترجع، ولو فرنا فرص عمل كان رجعنا. نريد نشاهد بالتلفزيون وهاي يعني الناس ذات عطالة بطالة، لا شغل لا عمل، فالوضع عمي غير مستقر. فشو راح يمشي البلد؟ وهي باقين هنا وننتظر الفرج.
من ناحيتها تحدثت الناشطة سعاد خشابة عن الأوضاع المادية الصعبة التي تمر بها العوائل العراقية اللاجئة في سوريا، وأكدت أن الحياة المعيشية تسير من سيء إلى أسوأ.
هو كحياة المعيشية اعتيادي، يعني من سيء إلى أسوأ، يعني لأنه قد طول المدة قد المشاكل تزيد صراحة. يعني مثلا الأولاد بيكبروا مصروفهم بيزيد، المرضى يعني وين يروحون، المنح للمفوضية دعم اللاجئين قلت ومنها اللغط أساسا، يعني طال الوقت طال الزمن يعني على اللاجئين اللي هون، خصوصا الملفات القديمة أبو 5 سنين و6 سنين و7 سنين. يعني لو جايب له تل من المال هاي إذا جايب معه كان خلص.
سعاد خشابة ذكرت أيضا أن الظروف الصعبة والأزمة المالية كانت لهما أثرا كبيرا على تفكك العائلة وإجبار الأطفال على ترك الدراسة والعمل في مهن صعبة ومهينة، والتي كانت السبب في انحراف العديد من الشباب.
تفكك عائلي، نعم، أطفال عم يتركوا مدارسهم، عمالة الأطفال يروح يشتغل شغل ما باتر أدى، ينظلمون بالشغل، هم أساسا الأعمال هي ممنوعة. العوائل اللي عندها مثلا معوقين تعبت وهلكت، يعني مشاكل ما بين الأزواج ويعني ونساوينهم يعني زوجاتهم، المرأة تضطر تطلع تشتغل برا، هي كبداية بيطلعون دي يشتغلون مثلا محل ألبسة أو مثلا محلات غازينوات مثلا تقديم قهوة شاي هذا. فهاي أنا أعتبرها أول سلم الانحراف، خاصة اللي عمره 19 سنة 20 سنة 17 سنة، فالمغريات بالمطاعم حدث ولا حرج، فهاي أول سلم الفساد بيعتبر له أشكال وألوان يفوت بالمطعم. فإلى أي قدر تصبر كل من وطاقته للأسف.
مستمعينا الكرام، مع تأكيد الجهات الرسمية العراقية نجاح مشروعها الوطني لتشجيع العوائل اللاجئة على العودة، إلا أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وصفت تلك العودة بالقليلة، حيث أشارت أحدث إحصائية للمفوضية أن عدد العراقيين الذين عادوا في عام 2009 بلغ حوالي 37 ألف لاجئ، وتقدر المفوضية عدد اللاجئين والمشردين في العالم بنحو 42 مليون شخص. وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس إن بعض حالات النزوح والتشرد قد تكون قصيرة الأمد، لكن البعض الآخر تكون طويلة الأمد وقد تستغرق سنوات وحتى عقودا، مثل موجة النزوح الداخلي في العراق والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irieq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.